ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. في دليل على أن من نحر قبل الصلاة فقد أصاب السنة، أن من نحر بعد الصلاة ومن نحر بعد صلاة العيد فقد أصاب النسك، ومن نحر قبل صلاة العيد فقد فاته النسك، ويكون ما ذبح لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة بن ميار خال البراء وقد ذبح في اللفظ الأخرى، وقال يا رسول الله إني عجلت وذبحت قبل الصلاة، إنه كان الجيران لي عنده بهنة يعني بحاجة. فبين له النبي أنه لا تزي وأنه لحم قدمه، فقال رسول الله إن عندي جذعة، فله الآخر هي أحب إلي من ثنية، هي أحب إلي من السكتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا في دليل على أن هذا خاص بأبي بردة، والجذعة من المعز ما لم يتم له سنة، في دليل على أن الرضحية من المعز لا بد أن يتم لها سنة، وإن كانت من الضان فيكفي الجذعة. وهذا وفي هذا دليل على في هذا الحديث على أن أبا بردة خصه النبي بذلك، فإن هذه خصوصا لأبي بردة. وفي دليل على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة كلها إلا ما دل الدليل على أنه خاص، كخصوصية أبي بردة في إجزاء جذعة من المعز، هذه خصية. ولهذا قال لن تجزي عن أحد بعدك، ولو الأخر تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك. في رواية حديث البراء قال من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والحديث الثاني حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا دليل على أن الأضحية لا تصح، لا يصح ذبحها قبل صلاة العيد، وأن من ذبح قبل صلاة العيد فإنه ليس من النسك في شيء. نعم شوف كلام الشارع قولنا كتاب الأضاحي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله كتاب الأضاحي باب سنة الأضحية، كذا لأبي ذر والنسفي ولغيرهما سنة الأضاحي وهو جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها، ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد والجمع ضحايا وهي أضحات، والجمع أضحى به وبه سمي يوم الأضحى، وهو يذكر ويؤنث، وكأن تسميته اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها. قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أن رضي رضوان الله عليهم أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خول ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية، وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم، ونقل عن الأوزاعي وربيعات.
وقال مالك واختيار شيخ الإسلام التميمي.
ونقل عن الأوزاعي وربيعات والليث مثله، وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهد من المالكية، فوافق الجمهور، وقال أحمد يكره تركها مع القدرة وعنه واجبة، وعن محمد بن الحسن هي سنتنا غير مرخص في تركها. قال الطحاوي وبه نأخذ وليس في الآثار ما يدل على وجوبها انتهى، وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب. قوله قال ابن عمر هي سنة ومعروف وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر رضي الله عنهما وللترمذي محسنا من طريق جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أهي واجبة فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وكأنه فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوب فإن الفعل المجرد لا يدل على ذلك وكأنه أشار بقوله والمسلمون لأنها ليست من الخصائص وكان ابن عمر رضي الله عنهما حريصا على اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم الرفع عفى الله عنك مخلف بن سليم رفعه على أهل كل بيت أضحية أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني وصححه الحاكم فذهل وقد استوعبت طرقه ورجاله في الخصائص من تخريج أحاديث الرافعي وسيأتي شيء من المباحث في وجوب الأضحية في الكلام على حديث البراء رضي الله عنه في حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه بعد أبواب ثم ذكر المصنف حديث البراء وأنس رضي الله عنهما في أمر من ذبح قبل الصلاة بالإعادة وسيأتي شرحهما مستوفى بعد أبواب وقوله في حديث البراء رضي الله عنه إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر وفي بقع في بعض الروايات في يومنا هذا نصلي بحذف أن وعليها شرح الكرماني فقال هو مثل تسمع بالمعيد خير من أن ترى وهو على تنزيل الفعل منزلة المصدر والمراد بالسنة هنا في الحديثين معنى الطريقة للسنة للسنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقي الندب وهو وجه إرادها في هذه الترجمة وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمر فيها بالإعادة ووجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك وقوله في حديث البراء رضي الله عنه وليس من النسك في شيء النسك يطلق ويراد به الذبيحة ويستعمل في نوع خاص من الدماء المراقة ويستعمل بمعنى العبادة وهو عم يقال فلان ناسك أو أي عابد وقد استعمل في حديث البراء رضي الله عنه بالمعنى الثالث وبالمعنى الأول أيضا في قوله في الطريق الأخرى من نسك قبل الصلاة فلا نسك له أي من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له أي لا يقام عن الأضحية وقوله فيه وقال مطرف يعني ابن طريف بالطاء المهملة وزن عظيم وعامر هو الشابي وقد تقدمت رواية مطرف موصولة في العيدين وتأتي أيضا بعد ثمانية أبواب قوله إسماعيل هو ابن علي وأيوب هو السختياني ومحمد هو ابن سيرين والإسناد كله بصريون
نعم والقول المعتمد أنها سنة مؤكدة وقل بأنها واجب على الموسم قوي شيخ الإسلام ولهذا قال شيخ الإسلام أرى أن ولي اليتيم لو ضحى من ماله لما كان عليه في ذلك بأس. نعم.
باب قسمة الإمام الأضاحية بين الناس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت جذعة؟ قال ضح بها.
صارت لي
ما عندي لي فيها قول قوله صارت جذعة ولأبي ذر صارت لي جذعة.
قال ضح بها.
نعم. فصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله صارت جذعة؟ قال ضح بها.
نعم، هذا ترجم في قصة الإمام الأضاحي بين الناس. ذكر حديث عقبة بن عامر قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة وراوي الحديث جذعة، والمراد جذعة من الضأن، وقيل جذعة من المعز. فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة؟ قال ضحي بها. إن كانت جذعة من الضأن فلا إشكال في أن أضحي بها، وإن كانت جذعة من المعز فيكون خاصا بعقبة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص خال البراء بن نيار، خصه بالضحية بالجذعة أبو بردة بن نيار، فيكون عقبة خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالجذعة كما أن خص أبو بردة بن نيار. والأقرب من قصة في جذعة كان جذعة من المعز لأنه استنكر، قال يا رسول صار في جذعة يعني ما تضحي ما تجي في الأضحية، فقال ضحي بها. ويؤيد هذا رواية البيهقي أنه قال ولن تجزي في رواية البيهقي ولن تجزي عن أحد بعدك. وهذا وكأن هذه ال كان هذه الضحايا التي وزعها كان وزع من الغنيمة، وزعها الإمام وأمر أبا عبيد عقبة أن يوزعها، والرسول صلى الله عليه وسلم شريك معهم في الغنيمة وعقبة شريك. ولهذا المؤلف بوب لهذا في مسألة الشريك، قال باب وكالة الشريك للشريك في القسمة، باب وكالة الشريك للشريك في القسمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شريك في الغنيمة وعقبة شريك، فالنبي وكل شريكه، وكله في أن يقسمها، هذه ضحايا غنم قسمها النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، وأصاب عقبة جذعة، جذعة من البعض، قال رسول الله بقيت في جذعة، صارت في جذعة، قال ضحي بها. فدل على أن هذا الخصوصية له، كما أن أبو بردة بن نيار خصه النبي بذلك. وأما إذا كان جذعة من الضأن فلا إشكال فيه، الأضحية لا يجزي إلا وسنة من الإبل أو البقر والمعز، أو جذعة من الضأن، جذع من الضأن على ستة أشهر، ومن المعز لا بد أن يكون له سنة، ومن البقر مثل ما له سنتان، تكون البقرة على سبعة، ومن الإبل ما له 5 سنين. نعم.
باب الأضحية للمسافر والنساء. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك أنفستي قالت نعم
أنفستي ما لك أنفستي أصابك النفاس هو الحيض. نعم.
وضبطها ضبطين يا شيخ.
نعم،
عندنا قال قوله أنفستي بهذا الضبط وضبط بضم النون أي أحضتي، وأما النفاس فلا يقال فيه إلا نفست بالبناء المفروض.
صيري أنفستي وغيره بضم النون أنفستي يعني أحضتي، ووجد فتح أنفستي، وقيل هو الحيض بالفتح فقط في النفس بالفتح والضم، إذا فيها أوجه. نعم.
فالله أعلم. وهي تبكي قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك أنفستي قالت نعم قالها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر.
هذه تذبح الأضحى المسافر والنساء، أراد المؤلف فيها الرد على من قال إن المسافر ليس عليه أضحية كأبي حنيفة وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ضحى عن سيف البقر وهو مسافر، فدل على المسافر عليه أضحية، وكذلك أيضا للنساء. فيستفاد من الحديث مشروعية الأضحية للنساء ومشروعية الأضحية للمسافر وجواز الوكالة في الأضحية، فإنها وجواب الوكالة والنيابة في الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ناب عنهن عن نسائه، ولهذا ما علمنا دخل عليهم البقر بلحم البقر، فقلنا ما هذا؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ذات أحكام استفاد من الحديث مشروعية الأضحية للنساء، مشروعية الأضحية للمسافر، مشروعية جواز الوكالة والنيابة في الأضحية، حيث النبي ناب عن نسائه وضحى عن نسائه بالبقر. وفي الرد على من قال إن النساء لا أضحية عليهم، ورد على من قال إن المسافر ليس على أضحية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه في حجة الوداع وهم مسافرون، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في حجة الوداع بكبشين أملحين أقرنين، وسرف مكان قريب من مكة، وكانت عائشة قد أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض واستمرت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، قال ما لك؟ أنا في السفينة على أن الحيض يسمى نفاس، يسمى نفاس، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فيه دليل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم. في الرد على من قال إن أول ما أصاب الحيض نساء بني إسرائيل وأن قبل ذلك كان لا يأتيه الحيض، الحديث يرد على قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، من بنات آدم، من حواء بنات آدم إلى الآن، والنساء يأتيهن الحيض. فمن قال إن الحيض أول ما أتى بنات بني إسرائيل فقد غلط، الحديث يرد عليه دليل على أن الحيض يأتي النساء من زمن آدم وليس من زمن بني إسرائيل. وفي دليل على أن الحائض إذا كانت حاجة أو معتمرة فإنها تفعل جميع المناسك إلا الطواف بالبيت، إذا أصابها الحيض وهي حاجة فإنها تفعل المناسك كلها، تقف بعرفة وهي حائض، تبيت بالمنى وهي حائض، تبيت بمزدلفة وهي حائض، ترمي الجمار وهي حائض، تقصر من شعرها وهي حائض، تفعل جميع المناسك إلا الطواف. ولهذا قال له فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولهذا الأخر افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي دليل أيضا على مشروعية الأضحية للحاج، هذه أحكام عدة، مشروعية الأضحية للحاج، أضحية المسافر، مشروعية الأضحية للنساء، مشروعية النيابة في الأضحية، جواز النيابة في الأضحية، أن الحائض تفعل جميع المناسك إلا الطواف بالبيت، وأن دم الحيض مكتوب على بنات آدم من زمن آدم إلى الآن وليس من زمن بني إسرائيل. نعم. نعم قال نعم رحى بكبشين، قال أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني قال عمن لم يضحي من عن أمة محمد مما شهد لله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. نعم في حجة الوداع وفي المدينة كما أشار إليه الشارح هنا. وفيها أيضا أن الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته أضحية واحدة، لكن هذا ما يؤخذ من هذا، يؤخذ من أحاديث أخرى، يعني هذا فيه أن ضحى عن نسائه بالبقر حديث أبي أيوب كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، فالشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته. نعم. ها؟ نعم نعم هذا لا هذا الدلة على الوجوب ليس هناك دليل يدل على الوجوب، ما أمر من يسلم كل أحد أن يضحي، ما قال ضحوا كل أحد، وهذا أيضا من الأدلة أن الذي ضحى عمن لم يضحي. فصلي بكم الحق هي أمر، هذا أمر عام، هذا أمر عام وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم.
باب
كذلك صلاة العيد، فصلي قيل المراد صلاة العيد والنحر الله خير، وصلاة العيد الجمهور على أنها مستحبة أيضا مع هذا الأمر. شيخ الإسلام يرى أنها فرض، وأنها فرض سنوي، الصلاة والخمس هذه فروض يومية، والجمعة فرض أسبوعي، والعيد فرض سنوي. نعم. ومن العلماء قال أنها فرض كفاية. نعم. نعم. لا شك أن الهدي واجب على المعتمر على الحاج المتبتع والقارن، هذا الهدي لا بد منه، نسك من نسك الحاج. أما الأضحية فهي سنة، وإن اكتفى الحاج بالهدي كفى يتدخل، وإن أهدى وضحى فهو أفضل، مثل السنة الراتبة تكفي عن تحية المسجد، إذا دخل المسجد قبل صلاة الظهر صلى سنة كما عن تحية المسجد، وإن صلى سنة إحداهما تحية المسجد الثانية راتبة فهو أفضل. كذلك الأضحية والهدي يتداخلان، وإن أهدى وضحى فهو أفضل. نعم.
تجزي الرجل شاة له الأفضل بينه والأصل لأهل بيته، ولو كان له أربع زوجات، ولو إدخال ميت فيها، إذا كان له إخوة في بيت واحد فتكفيهم شاة واحدة، وينبغي أن تذبح في بلده لأن فيها إحياء للشعيرة وإظهار لها، فلا ينبغي أن تذبح في الخارج كما يفعل البعض لأن فيها تفويت لسنن كثيرة. أما من أراد أن يذبح في الخارج وتصدق في غير الأضحية،
إن هذا بينا أن الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا 100، إذا كانوا في بيت واحد، إذا كانوا إخوة في بيت واحد. أما إذا كانوا في بيوت متعددة كل واحد له بيت مستقل فكل واحد عليه أضحية، هذا السنة. والسنة أن تذبح في البلد، يذبح الإنسان في بلده يشاهدها أولاده في إظهار الشعيرة، شعيرة عظيمة. وما فعله بعض الناس وهم مؤسسات يأخذون دراهم ويذبحونها في الخارج، هذا فيه يعني فيه إخفاء للسنة، ينشأ الأولاد لا يعرفون السنة، وليس السنة أن الإنسان يذبح في غير بلده، السنة يذبح في بلده في بيته، في بيته أمام أولاده يظهر الشعيرة يأكل ويهدي ويتصدق، ثم يعطي دراهم الناس يذبحونه في الخارج، هذا مخالف للسنة. لكن ما في مانع أنك تصدق عليه، تعطيهم دراهم يذبحونهم أضحية لهم، وأنت تذبح أضحيتك في بيتك وتعطي تصدق على من أردت، تعطيهم دراهم يذبحون على ضحايا على أنفسهم صدقة. وهذا تساهل كثير من المؤسسات الآن يظن هذا في فضيلة، بعضهم يقول أن الناس ليسوا بحاجة إلى اللحم، فالأولى أن تعطي دراهم تذبح أضحيتك في الخارج بعيد عن بلدك، هذا غلط، غلط كبير، لأن المقصود من الأضحية إراقة الدم والأكل وإظهار الشعيرة، سنة الخليلين سنة إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، هذه معاه تفوت ولو كان كل أهل بيت يذبح، تظهر هذه الشعيرة في بيتك وأمام بلدك، تأكل منها، تقرب الله برقة الدم، تشاهدها وهي تذبح، تشاهد أولادك تشعر على فالسنة، فهذه السنن وهذه المعاني العظيمة تفوت لمن أعطى دراهم يذبحان في مكان بعيد عن بلده وعن بيته. نعم. هذا سهل، هذا يذبح يذبح ويأتي بها إلى بيته، هذا هذا أسهل، يعني يريد مثلا ليس عنده مكان يذبح كذا، لكن هذا يذبح في البيت أفضل أولى.
نعم.
لا هذا لا يجتمعان، مختلفان مختلفان، يعني تقول يعني إذا جاءه مولود وصار اليوم السبع ويوم العيد، والله هذا قد يقال أنه في هذه الحالة، يعني هذا خاص خاص بما صادف، صادف العقيقة اليوم السابع هو يوم عيد الأضحى، فهل يتدخلان؟ هم الآن الأقرب أنهم مختلفة الآن، كل واحدة لها سبب، كل واحدة لها سبب، فالأولى في مثل هذه الحالة يذبح اثنتان أضحية وعقيقة مختلفتان، هذه لها سبب وهذه لها سبب، ولا يقال إن إنها تكفيه واحدة على جواز بيته، لأن السبب مختلف، هذه عقيقة وهذه أضحية، إنما اللي يقول بعض الناس يقول أنا أضحي باثنتين، ولا ترك هذا أولى، يكفي أضحى واحد عنك وعن أهل بيتك وعن أولادك وعن أمواتك أيضا. هذا ما يمكن، لا ما أصلح، ما تتدخل عنه، هذا مختلف. نعم من جسر.
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه وذكر جيرانه وعندي جدعة خير من شاتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة ممن سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها.
نعم هذا الترجمة. باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر، يعني اتباعا للعادة بالالتذاذ بأكل اللحم يوم العيد، وأشار إلى قول أبي بردة إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، استدل به بعضهم يقول فليعد على وجوب الأضحية، وهو أبو حنيفة ومن تبعه قالوا هذا أمر، قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، قال هذا الأمر يدل على الوجوب، استدل به أبو حنيفة ومن قال بالوجوب، ولكن الجمهور أجابوا بأن هذا الأمر صرفه عن الوجوب أدلة أخرى دلت على عدم الوجوب، قالوا هذا صحيح أمر والأمر وجوب، لكن صرفه أدلة أخرى كحديث ابن سلمة في صحيح مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، فقالوا قوله إذا أراد أحدكم يدل على عدم الوجوب، حيث جعل الإرادة إليه وجعل له الخيار في أن يضحي، قال إذا أراد، قال هذا يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. قوله ثم انكفى يعني مال إلى كبشي فذبحهما، وقوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، هذا الشك سبق في هذه البراءة في الترجمة الأولى أن هذا خاص بأبي بردة بن عياض وأن الرخصة خاصة به، قوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، الصواب أنها خاصة بأبي بردة، سبق في الحديث السابق ما يزيل هذا الشك وأن خاصة بأبي بردة، خفي هذا على أنس فقال ما قال. قولوا قام إلى غنيمة فتوزعوها من التوزيع والتفقة، يعني تفرقوها، وفي لفظة تجزعوها من الجزع، من الجزع هو القطع، يقتسموها حصصا حصصا قيل المراد بعد الذبح أخذ كل واحد قطعة من اللحم، وقيل المراد أخذ حصة من الغنم، جزء من الغنم، والأقرب أن أخذ حصة من الغنم توزعوها، كل واحد أخذ نصيبة. نعم.
باب من قال الأضحى يوم النحر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله.
الزمان عند كذا؟
نعم
بدون عند؟
نعم.
الزمان
نعم. قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير
اسم سيسميه الله عنك
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد واحسبوه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أولى له من بعض من سمعه وكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت
نعم هذه الترجمة قال باب من قال الأضحى يوم النحر. الأضحى بفتح الهمزة جمع أضحى مثل أرطى جمع أرطى وهي الذبيحة التي تذبح يوم العيد يقال لها أضحى. الأضحى جمع بفتح الهمزة جمع أضحى مثل أرطى جمع أرطى وهي الذبيحة التي تذبح يوم العيد. أما الإضحى بكسر الهمزة فهي مصدر أضحى يضحي إضحاء أي دخل في الضحى وهو ارتفاع النهار فرق. الأضحى جمع أضحى وهي الذبيحة التي تذبح يوم العيد والإضحى مصدر أضحى يضحي دخل في الضحى دخل في الضحى وهو ارتفاع النهار. ذكر في حديث أبي قال باب من قال الأضحى يوم النحر يعني تكون يوم العيد قال يوم النحر لأنه يوم النحر أضيف النحر لأنه أفضل أيام الأضاحي وإلا أيام النحر فيها الخلاف قيل أيام النحر الراجح أنها أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده وأيام التشريق الثلاثة 11 والثاني عشر والثاني عشر وقيل يوم النحر ويومين بعده وهذا هو المشروع عند الحنابلة مذهب الحنابلة وقيل يوم النحر فقط قال بعضهم له أن يضحي إلى بعد ستة أيام وقيل آخر ذي الحجة لكن الأقوال شاذة الصواب أن أيام الأضاحي أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده. يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وهي الأيام المعدودات. وأضيف النحر يوم النحر لأنه يوم لأن النحر يكون فيه النحر يكون في هذا اليوم وهو اليوم الأول، هذا أسمه. كما كل يوم من أيام يسمى له، كل أيام من أيام الحج له اسم. اليوم الثامن يوم التروية لأن الناس يفرغون في من الماء، وقبل يوم السابع يسمونه يوم الزينة، ثم يوم التروية، ثم يوم التاسع يوم عرفة، يوم العيد يوم النحر، ويوم الحادي عشر يوم القر لأن الحجاج يقرون فيه ما أحد يتحرك، ويوم الثالث عشر يوم النفر الأول ينفر، ويوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. ذكر في حديث أبي بكر قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات بالقعدة وذي الحجة والمحرم ورجب وضر بين جمادى وشعبان. المعنى أن أهل الجاهلية كانوا يتلاعبون بالشهور، ينسئون بعضها لبعض، فإذا وكان أهل الجاهلية لا يقاتلون في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ذو القعدة وذي الحجة والمحرم متوالية، ورجب هو اليوم هو الشهر الرابع، فلا يقاتلون في الأشهر الحرم. لكن الأشهر الثلاثة ذو القعدة وذي الحجة والمحرم طويلة تطول عليهم مدة ويحتاجون القتال، فيؤخرون محرم يزحقونه ينسئونه يجعلونه مكان صفر ويقدمون صفر حتى يقاتلوا حجة القتال. وأخبر الله تعالى هذا هو النسيء الذي هدمه الإسلام، قال الله تعالى إنما النسيء زيارة في الكفر يضل به الذي كفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا يعني هذا من زيادة في كفرهم، إذا احتاجوا إلى القتال فيه أنسوا أخروا محرم إلى صفر، وإذا لم يحتاجوا يبقوا مكانه يحلونه عاما ويحرمونه عاما، صاروا يتلعبون بالشهور واختلطت الأشهر عليهم، يصير ذو القعدة في مكان محرم ومحرم في ذو القعدة، ثم السنة الثانية يكون سفر في مكان ذو الحجة، وصارت الأشهر تدور. فلما كانت الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم استدار الزمان وصار كل شهر في مكانه، ذو الحجة في مكانه والأيام في مكانها، رجعت الأيام واستدارت. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، فوافقت حجة النبي صلى الله عليه وسلم الأيام في مكانها والأشهر في مكانها، ويوم عرفة في مكانه، ويوم العيد في مكانه، بعد تلاعبهم بالأشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، خلق الله السماوات والأرض والأيام سبعة والأشهر هي كما هي، السنة 12 شهرا منها أربعة الحرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين الجمادة والشعبان، أضيف إلى مضر لأنهم يعتنون به ويعظمونه. ثم قال له أي شهر هذا، أي بلد هذا، أي يوم هذا. هذه الأسئلة يعني أتابعها في صيغة السؤال لبيان تأكيد حرمة الدماء والأموال والأعراض حتى يتهيأوا، حتى يكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر عن هذه المحرمات، وحتى يستعد المحاضرون لما يقولوا. أي شهر هذا؟ سكتوا، ما يعرفون أنه شهر الحجة لكن ما يدرون ماذا يكون. قال الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظنوا أنه سيكون سبب عليهم، فقال أليس الحجة؟ قالوا بلى. ثم سأل عن البلد وظن حتى ظن أنه سيغير اسمه، فسكت فقال أليس البلدة؟ البلدة مكة. سأل عن اليوم كله لأجل إيش؟ لأجل تأكيد حرمة الدماء والأموال والأعراض، وأتى بصيغة السؤال حتى يكون أوقع في نفسه وأبلغ في الزيادة عن هذه المحرمات حتى يستعد المحاضرون لما يقوله من تحريم سفك الدماء وضرب الأبشار وأخذ الأموال وانتهاك الأعراض بالزنا أو المباشرة أو الغيبة أو النميمة. في هذا الحديث تأكيد الحرمة الثلاث: الأموال والأعراض والدماء. ولهذا لما قال إن دماءكم وأموالكم قال محمد هو محمد بن سيرين شكهم، قال وأحسبه قال وأعراضكم، هذا شك محمد بن سيرين في هذا اللفظ، وقد ثبتت في رواية غيره. وفي رواية أبشاركم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وفي رواية أبشاركم البشر يعني جمع بشرة، عليكم حرام، يحرم على إنسان يعتدي على مال أخيه أو عرضه أو دمه، فهي حرام. هذه الحرمة حرام كحرمة اليوم والبلد والشهر، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يوم الحرام في شهر الحرام في بلدها، يوم الحرام هو يوم النحر، والشهر حرام وهو الحجة، والبلد حرام وهي مكة، هذا حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. فيوم حرام في شهر حرام في بلد حرام، فكما أن هذه الحرمة الثلاث لها مكانتها عند الله، يجب العناية بهذه المحرمات وتعظيم هذه الحرمات، فكذلك لا يجوز انتهاك الأموال والأعراض والدماء. قل الله الله ورسوله أعلم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته يقال الله أعلم، ولا سيما في الأمور الكونية لأن الرسول لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قيل الضمير يعود إلى الأشهر الحرم، وأنه لا يجوز الإنسان أن يظلم نفسه بالشرك والمعاصي في جميع الأشهر، يعني لا يجوز الإنسان أن يظلم نفسه بالشرك والمعاصي في جميع الأشهر، لكن في الأشهر الحرم أغلظ وأشد تأكيد أغلظ. فلا تظلموا فيهن أنفسكم في هذه الأشهر الثلاثة الحرم. وقوله ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فيه دليل على أهمية التبليغ، وأنه ينبغي الإنسان أن يبلغ، ليس كل واحد يحضر مثلا، ليس كل واحد حضر خطة النبي صلى الله عليه وسلم سمعها، فالحاضر يبلغ الغائب، كذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس التحديث وفي الخطب وفي المواعظ وفي الدروس العلمية ينبغي الإنسان أن يبلغ، ليس كل واحد يحضر فرقة العلم يبلغ، فإذا بلغ الناس عرف الناس مراد الله وقامت عليهم الحجة. ينبغي الإنسان أن يبلغ الإنسان أهله، يبلغ زميله استفدت كذا وكذا، حصل من الفائدة كذا وكذا في الدرس أو في المحاضرة أو في الندوة. ومن ذلك الأشرطة الآن وسيلة تبليغ، تسجيل الدروس، تسجيل المحاضرات، هذه وسيلة تبليغ. نعم. وفي تعظيم تأكيد الحرمة، تعظيم الأشهر الحرم، وأن المعصية في الأشهر الحرم أغلظ وأشد، ولهذا قال الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في الأشهر الحرم، ويذو القعدة والحجة والمحرم ورجب. نعم.
باب الأضحى والمنحر بالمصلى. حدثنا محمد بن أبي
باب الأضحى والمنحر بالمصلى. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله رضي الله عنهما ينحر في المنحر، قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى.
نعم. باب الأضحى بالفتح، باب الأضحى والنحر بالمصلى. في مشروعية النحر بالمصلى، ويعلم الناس سنة الأضحية وليتعلموا صفة الذبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في صحراء قريبة من البلد، في السنة صلاة العيد تصلى في صحراء قريبة من البلد، لكن إذا اتسعت البلد وصارت المدينة عظيمة في الرياض الآن يصعب الناس كلهم يأخذوا إلى الصحراء، فلهذا صارت يصلون في الجوامع نظرا لكثرة الناس. وإلا في السنة لأهل القرى والأصفار أن تكون صلاة العيد والاستسقاء وتبكر الاستسقاء في صحراء قريبة من البلد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صحراء قريبة من البلد ثم يذبح بالمصلى، ولهذا ضول والقادم بالأضحى والنحر بالمصلى، ففيه مشروعية النحر بالمصلى حتى يشيع في الناس ويعلمها الناس ويتعلموا كيفية الذبح. قال بعض العلماء إن هذا خاص بالإمام ليقتدى به، خاص بإمام المسلمين، والصواب أنه ليس خاصا إذا أمكن، ولكن الآن الحمد لله استقرت السنة وعرف الناس الأضحية كيفيتها. ولهذا في الحديث الثاني حديث ابن عمر ذكر حديث ابن عمر من طريقين، الطريق الأولى كان عبد الله ينحر في المنحر، والثاني كان رسول الله يذبح وينحر بالمصلى. نعم، والمصلى يعني مكان المصلى ليس في المسجد وإنما صحراء قريبة من البلد. نعم.
باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده. تابعه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت به.
هذا الترجمة لأضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. ذكر حديث أمامة كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، في استحباب تسمين الأضحية يعني يربيها عنده حتى تسمن، تربيتها وإعلافها حتى تسمن، هذا مستحب، كنا يشتريها قبل بمدة ويسمنها يربيها حتى يعلفها حتى تسمن. في استحباب تسمين الأضحية بتربيتها وإعلافها حتى تسمن. في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. في استحباب التضحية بالكباش وهي الذكور من الضأن. استفاد من الحديث استحباب التضحية بالكباش وهي الذكور من الضأن، وإن ضحى بإناث فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، قال في أحدهما عن محمد وعلى محمد، وقال في الثاني عن أمة محمد. ولكن ثبت أن الشاة الواحد تجزي عن الرجل وأهل بيته، كما في حديث أبي أيوب كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وفي حديث أنس الثاني قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما في يده. فيه استحباب ذبح الإنسان وضحيته بيده، كون يتولى بيده هذا أفضل، وإن وكل مسلما فلا بأس، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فنحر 34 في حجة الوداع بعد أن نحر هو عليه الصلاة والسلام 63. وفيه أيضا استحباب التضحية بالأملح وهو الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده، واستحباب التضحية بالأقرن وهو الذي له قرنان. هذا باب الاستحباب. الحديث الأخير قال حدثنا عمرو بن خالد، عمرو بن خالد فتح العين لا عمر، بعضهم أنكم عمر ولا عمرو بن خالد، ها لا خطأ صلح عمرو بن خالد فتح العين كما في التقرير. ذكر عن عقبة بن عمرو اللي سبق في الباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. العتود بفتح المهملة وضم الثناء الخفيفة هو من أولاد المعز، ما قوي ورعى واتى عليه حول، ما قوي ورعى واتى عليه حول، وجمع أعتدة وأعتداد، وقيل جذع من المعز، فيكون خاصا به يعني بعقبة. كان كما أن أبا بردة بن نيار خصه بالأضحية جذع المعز، جذع من المعز، فالجذع من المعز هنا عتود جذع من المعز هنا هو الأقرب، ويكون خاص بعقبة بخصوصياته، كما في رواية البيهقي قال فيه ولا رصة فيها لأحد بعدك. وهذا وهذه الغنم اللي أعطاها من الغنيمة يقسمها عليه، فكان الضحايا. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحى خال ليقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال اذبحها ولن تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي، وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي على قلبا، وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جدعة، وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جدعة، وقال ابن عون عناق جدع عنا قلبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء رضي الله عنه قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها، قال ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة وأحسبه، قال هي خير من مسنة، قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذعة.
المؤلف رحمه الله وقال اعتنى بالأضاحي ونوع التراجم وفيها تكرار كثير وأطال فيها رحمه الله. هاي الترجمة قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا سبق مرات الآن، لكن عادها لاستنباط الأحكام ولزيادة الإضاحة. ذكر حديث البراء قال ضحى خال لي يقال أبو بردة قبل الصلاة، سمه أضحية يعني باعتبار أنه ظن أنه أضحية ولكن ليست أضحية قبل الصلاة، يعني ذبح قبل الصلاة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم ما تجزي. فقال رسول الله إن عندي داجنا جذعة من الداجن التي تألف البيوت وتستأنس، معز تألف البيوت وتستأنس يعني مربعات في البيت سمى داجن. قال عندي داجن جذعة من المعز، والجذعة ما لم يتم له سنة يعني دون السنة، ومعلوم أن الجذعة من المعز لا تجزي، لا بد أن يكون لها سنة إذا كان من المعز، وأما من الضأن فلا بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تصلح لغيرك. هذا خصوصية، هذا في دليل على أن الأحكام عامة إلا ما دل الدليل على تخصيصه. النبي خص أبو بردة بجواز تضحيته بالجذع من المعز. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه يعني لحما، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين كما عبيدة مصغر عن الشعب وإبراهيم، وقال عاصم الدولة عن الشعب عندي عناق، عندي على عناق لبن، العناق هي الأنثى من ولد المعز، قال لها عناق عناق لبن، أضافها إلى اللبن لأنها صغيرة لم يتم لها سنة، قريبة حديثة قريبة عهد باللبن بالرضاع. قول عناق لبن يعني صغيرة، صغيرة السن ترضى أمها. والحديث الأخير حديث البراء أيضا قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها، قال ليس عندي إلا جذع. قال شبه وأحسبه، قال هي خير من مسنة يعني أفضل من مسنة، أفضل من يتم لها سنة لأنها شبابها طيب ولو كانت صغيرة. فقال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا الخصوصية. نعم سم. نعم لا لا قتل العبرة بطيب اللحم، إذا كان اللحم أطيب فهو أفضل، وكان أطيب وأسمن، لكن في الغالب أن الأضان يكون لحمه أطيب من المعز. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب أضاحي من صحيحه باب من ضحى الأضاحي بيده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده.
نعم، هذه الترجمة في الذبح باليد، في استحباب ذبح أضحيته بيده، أن هذا هو الأفضل، كل إنسان يتولى ذبح أضحيته بيده، وإن وكل فلا بأس. إن قال العلماء إذا وكل يشهدها يحضرها، يوكل شخص يذبحها ويحضرها يشهدها، ولكن كونه يذبح بيده إذا تيسر إذا كان يستطيع هذا هو الأفضل. وفي مشروعية التسمية عند الذبح، ولهذا قال يسمي، ومشروعية استحباب التكبير مع التسمية، وفي استحباب أيضا وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، قال وضعها قدمه على صفاحهما يعني صفاح كل منهما يعني جانبه، يضع رجله على صفحة العنق الأيمن لأنها يرجعها على جنبها الأيسر، يرجعها على جنبها الأيسر، لها صفحتان الرقبة، هذه صفحة هذه صفحة، يرجعها على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحة الأيمن على الجانب الأيمن، يضع رجله على الجانب الأيمن ويمسك رأسها بيده اليسرى والسكين بيده اليمنى. هذا هو السنة في البقر والغنم، يرجعها على شقها الأيسر ويضع رجله اليمنى على صفحة الصفحة الجانب الأيمن، صفحة العنق الأيمن، الأيسر على الأرض والأيمن يضع رجله عليه، ويده اليسرى يمسك بها الرأس، ويده اليمنى يذبح بها. هذا السنة. يسمي ها يسمي يقول بسم الله، بسم الله والله أكبر. إن ذكر فلا بأس، ما يدل على هذا، وإن لم يذكر فالنية كافية. فالحديث دل على استحباب أمور، الأمر الأول استحباب أن يضحي بيده، ثانيا استحباب مشروعية التسمية عند الذبح، والتسمية واجبة كما سبق، واجبة مع الذكر مع التذكر، استحباب التكبير مع التسمية، والتكبير هذا خاص بالأضاحي والهدايا في يوم العيد، لكن إذا ذبح عقيقة ما يستحب التكبير، أو ذبح شاة اللحم ما يستحب التكبير. بعض العامة يظن التكبير مستحب دائم، كل ما ذبح ذبيحة بسم الله والله أكبر، حتى لو ذبح حمامة أو بسم الله والله أكبر أو دجاجة بسم الله، التسمية هي رجوع التسمية. أما التكبير هذا في الهدايا والأضاحي، الهدايا والأضاحي مشروعية التسمية عند الذبح، مشروعية التكبير مع التسمية في ذبح الأضحية، واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن. نعم التسمية والتكبير فقط. يقول جاء في بعض الدعاء يقول اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من خليلك إبراهيم. نعم.
باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر رضي الله عنه في بدنته، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي، فقال ما لك؟ أنا فستي. قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
نعم. ما قال باب من ذبح ضحية غيره، فيه أنه لا بأس بالتوكيل بالوكالة في الأضحية، يوكل غيره يذبح عنه، وكذلك لا بأس بالإعانة في الأضحية، يعني يعينه يذبح وأحد يعينه يمسك الذبيحة يمسك يدها يناوله السكين لا بأس. وإذا قال وأعان رجل ابن عمر في بدنته، قال وأمر موسى بناته أن يضحين بأيديهن، فيه جواز ذبيحة المرأة وأن المرأة لها أن تضحي، فيستفاد من فوائد وقال قوله ضحى الرسول عن نسائه بالبقر، فيه التوكيد والأضحية والإنابة، وفيه الإعانة في الأضحية، جواز الإعانة في الأضحية كما أعان رجل ابن عمر، وجواز الوكالة في الأضحية، وجواز تضحية الرجل عن نسائه وأنه ينوب عنهن، وفيه جواز تضحية المرأة، ذبح المرأة تضحية بيدها كما سبق في قصة الجارية التي ذبحت الشاة اللي بصر بها الموت، كسرت حصاة حتى صارت محددة وذبحت بها. ولهذا أمر موسى بناته أن يضحي بأيديهن، فيه تعليم النساء وتمرينهن على الذبح حتى لا يحتاجن إلى جزار، يعني تمر المرأة على الذبح لا حرج، تعليم النساء وتمرين على الذبح حتى لا يحتاجن إلى جزار. وفيه على أن ذبيحة المرأة جائزة أضحية أو غيرها، حائضا أو طاهرا لا بأس تذبح المرأة وهي حائض أو طاهر، ذبيحة أو أضحية أو غيرها فلا بأس. نعم.
باب الذبح بعد الصلاة. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك.
نعم هذا يكرر مرات في المؤلف في مستنبط الأحكام. وهذا تلزم للذبح بعد الصلاة في دليل على أن الرقية لا تكون إلا بعد الصلاة، والمراد صلاة العيد، المراد صلاة العيد، وأن الذبح قبل صلاة العيد لا تجزي، لا تجزي الرقية كما في الحديث، كما في الحديث إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي يعني صلاة العيد ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، من فعل كذلك من ذبح بعد صلاة العيد فقد أصاب السنة، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله، لحم كسائر ليس من النسك في شيء. وفيه خصوصية لأبي بردة في الأضحية بالجذعة وهي ما دون السنة من البعض. نعم وقوله ليس من نسك في شيء يعني ليس من نسك الأضحية. نعم.
باب من ذبح قبل الصلاة يعاد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي جدعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفى إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أسد بن قيس سمعت جندب بن سفيان بجليق رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله فعلت، فقال هو شيء عجلته. قال فإن عندي جدعة هي خير من مسنتين، أذبحه أذبحها؟ قال نعم.
أذبحها قصها بس استفهام، أذبحها فسخلت الحمد لله فصارت بدأ أذبحها. نعم
أذبحها؟ قال نعم. ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر هي خير من سكتيه.
نعم هذه استخدمه للذبح قبل الصلاة جزا فيها بالحكم، قال ما أبو من ذبح قبل الصلاة يعاد، لأن حديث صريح لأنه يعيد، فجزم بالحكم لقوة الدليل ووضوح الدليل وصراحته، لأنها قال النبي من ذبح قبل الصلاة فليعيد صريح، ولهذا جزم بالترجمة فقال باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. ذكر الحديث عنه من ذبح قبل الصلاة أعاد، هذا يأخذ الحكم الشرعي، وأن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فإنه يعيدها يعيد مكانها ولا تزيه. ذكر حديث أبي بردة قال هذا يوم نشتفي يوم نشتفيه اللحم هو يوم العيد، وذكر هنة من جيرانه يعني حاجة من جيرانه إلى اللحم اجتهد صلى الله جيرانه المحتاجين فذبح قبل صلاة العيد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره يعني قبل عذره، ولكنه قبل عذره يعني هو معذور في هذه الحالة، لكن أمره بأن يبدلها بغيرها. قال وعندي جدع خير من شاتين، في اللغة الأخرى خير من شات، هنا قال خير من شاتين. يقول فلا أدري أبلغت الرخصة أم لا، سبق في الحديث السابق أن الرخصة خاصة به. وكذلك أيضا عاد الحديث أيضا من طريق بن سفيان بن جندب سفيان البجلي، وفي آخر قال خير من خير نسيكتين، قال فعندي جدع خير من مسنتين، المسنة ما تم لها سنة خير من اثنتين، كان هذا الشباب طيب الجذعة أذبحها استفهام، فقال نعم. ثم لا أستطيع أحد بعدك، قال عامر هي خير نسيكتيه يعني ذبيحتيه. نعم.
باب وضع القدم على سطح الذبيحة.
قال ابن دقيق العيد في السطر الرابع
قال ابن دقيق العيد فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل،
لأن ما عذر أبو بردة بن نيار. نعم.
والفرق بين المأمورات والمنهيات أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل بالفعل، والمقصود من منهيات الكف عنها بسبب مفاسدها ومع الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيعبر.
نعم، يعني في فرق بين المأمورات لا بد أن يأتي بها على وجهها، والمنهيات المقصود من الكف عنها بسبب المفاسد فيعذر. نعم.
باب وضع القدم على سطح الذبيحة. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده.
نعم، هذا سبق الحديث لكن عادها لاستنباط الأحكام. قال باب وضع القدم على صفحة الذبيحة، فيه مشروعية وضع الرجل على صفحة الذبيحة كما سبق الجانب الأيمن، وفي مشروعية الذبح بيده، وفي مشروعية استحباب أن يضحي بالكبش وهو الذكور من الضأن، واستحباب أن يكون الكبش أملح وهو الذي فيه بياض خير من سواده، وفي استحباب التسوية بالأقرب. كم حكم؟ استحباب التضحية بالكبش وهو الذكر من الضأن، استحباب أن يكون أملح، استحباب أن يكون أقرب، استحباب وضع الرجل على الصفحة، استحباب التضحية تولي ذبحه بيده. نعم.
باب التكبير عند الذبح. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.
نعم، هذا الحديث السابق عادة لاستنباط الحكم وهو مشروعية التكبير عند الذبح، عند ذبح الأضاحي الأضحية يشرع التكبير عن يضحي الأضاحي والهدايا، ذكر الحديث السابق، كما أنه استنبط منها أن استحباب يكون أملح وأقرن ومشروع التسمية والذبح باليد ووضع الرجل على الصفاح. نعم.
باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتن قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل الرجال من أهله حتى يرجع الناس.
نعم، هذه الترجمة فيما إذا بعث الهدي ليذبح، جزم المؤلف بأنه لا يحرم عليه شيء، يعني الإنسان يشرع الإنسان أن يسوق الهدي وهي الإبل والبقر والغنم من بلده إذا اعتمر أو إذا حج، ويشرع أيضا أن يبعثها وهو جالس في بلده يوصلها لتذبح هناك لله، فتكون سوق الهدي له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن سوق الهدي في العمرة، حينئذ يذبحها عند المروة قال العلماء، هذا في الزمن الأول، الآن لابد يكون لها مكان خاص. الثاني أن يسوق الهدي في الحج فيذبحها في ميناء. الثالث أن يرسل بالهدي، يبعث بالهدي وهو جالس في بلده في غير وقت الحج وفي غير وقت العمرة. هل يحرم عليه شيء؟ كان النبي يبعث بالهدي إبل أو بقر أو غنم ويقلدها، يعني يجعل فيها قلادة من الصوف، أو أحيانا تقلد النعلين حتى تعرف أنها مهداة للبيت، هل يحرم عليه شيء؟ فيها قول العلماء، قال بعض العلماء إذا بعث هدية صار محرما لا يأخذ من شعره ولا من ظهره حتى تذبح، حتى يذبح هديه. والقول الآخر أنه لا يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه، ليس حاجة ولا معتمرا فلا يحرم على شيء، وهذا هو الصواب. ولذلك جزم المؤلف بالحكم فقال باب إذا بعث هديه ليذبح لم يحرم عليه، لم يحرم عليه شيء. وذكر حديث عائشة أن مسروق قال لها يا أم المؤمنين رجلا يبعث بالهدي إلى الإبل والبقر إلى الكعبة ويجلس في مصر البلد، يعني في بلده، فيوصي أن تقلد بدنته، تقلد يجعل فيها قلادة من إيش؟ من العهن والصوف أو من نعال قلد، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس، يحرم وهو في بلده، يعني يمتنع من أخذ الظفر والشعر مثل المحرم. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فيه حجاب المرأة على النساء والرد على منكر الحجاب. قال عائشة المؤمنين صفقت من وراء الحجاب تحجبت في الرد على دعاة السفور الذين يطالبون بأن تكون المرأة مع الرجل وأن تكون سافرة ولا تحتجب، وهذا من أسباب الشر والبلاء والفساد. فقالت يعني عائشة لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. هذا الآن فيصل في الرجال، وهذا الصبر الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا بعث هديه إلى الكعبة تذبح هناك لكن ما يحرم عليه شيء. ففي أن من بعث بالهدي الكعبة فإنه لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، بل يجوز له الطيب وأخذ الشعر والظفر وجماع أهله، وإنما يحرم عليه أخذ الظفر والشعر ومن البشرة إذا دخل العشر شهر عشر الحجة وأراد أن يضحي كما في عهد موسى، إذا دخل العشر وأراد أحد يكون يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أطفال شيء حتى يضحي. أما إذا بعث هدي في رجب في شعبان في رمضان في شوال في القعدة ما يحرم عليه شيء، ما يحرم عليه شيء، لا يمتنع من أخذ ظفره ولا يمتنع من الطيب ولا يمتنع من أهله. وأما ما ذهب إلى بعض العلماء من أنه يكون محرما فهذا قول ضعيف، قول مرجوح. شوف كلام الشارع عليه قوله واستدل الداودي بقول السطر الرابع واستدل الداودي بقوله هديه،
واستدل الداودي بقوله هديه على أن الحديث الذي رواته ميمونة مرفوعا يدخل عشرة الحجة فإن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره يكون منسوخا بحديث عائشة أو ناسخا. قال ابن تيمية يحتاج إلى ذلك لأن
ولا يحتاج إلى ذلك.
قال ابن تيمية يحتاج إلى ذلك لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديا محرما بمجرد بعثه، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصا من اجتناب زيادة الشعر والظفر. ثم قال لكن عموم الحديث يدل على ما قاله الداودي، وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر الحجة. قال الحديث المذكور خرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي، قلت هو من حديث ام سلمه لا من حديث ميمونه، فوهم الداودي في النقل وفي الاحتجاج ايضا، فانه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنب المحرم عن المضحي انه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم، والله اعلم.
المقصود ان الصواب ان من بعث هديه لا يمتنع من شيء، هذا هو الصواب الذي دل عليه حديث عائشه والذي عليه الجماهير. واما من قال من العلماء انه يمتنع فهذا قول مرجوح يحمل على انه لم يبلغهم الدليل، لم يبلغهم الحكم الشرعي، او انهم تعولوا ذلك. وفق الله جل وعلا.
احسن الله عليك. هيا سامي من فرنسا يقول ما هي الحالات التي يجوز فيها للرجل ان يكذب على زوجته؟
ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه انه يجوز للانسان ان يخبر بخلاف الواقع في ثلاثه اشياء، في الحرب وفي الاصلاح بين الناس وحديث الرجل مع امراته وحديث المراه مع زوجها. يعني مثلا تقول له مثلا اني ساطيعك في المستقبل وساعمل كذا وكذا وكذا، ولو كانت غير صادقه وساعمل حتى تصلح العلاقه بينهم، وهو ايضا يقول لها سوف اشتري لك في المستقبل كذا، اشتري لك ذهب واشتري كذا وافعل كذا وكذا، وهو لا يريد لك هذا. هذا باب العشره، اصلاح العشره لا باس، هذا يعني هذا فيه مصلحه وليس فيه مضره. كذلك الاصلاح بين الناس، كل إنسان يأتي إلى يصلح بين رجلين أو يعني بينهما وحشة وعداوة، يأتي لأحدهما يقول فلان نادم على ما مضى ويريد أن يصالحك ويريد أن يأتي لك وهو ندم على ما مضى، ويفعل الثاني يقول مثل ذلك وما قال له شيء، ما قال له أنه نادم ولا قال كذا حتى يصلح ما بينهم فلا بأس. نعم. وفي الحرب أيضا كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإذا كانت الغزوة جهة الشمال سأل عن طريق جهة الجنوب، وإذا كانت جهة الغرب سأل عن طريق جهة الشرق، هذا التورية. نعم. يكون فيه تعمية على الأعداء. نعم.
نفس السؤال من فرنسا يقول حديث ما يدخل أحد من الجنة إلا برحمة الله، لماذا نعمل طالما الأعمال لم تدخلنا الجنة؟
لأن الأعمال سبب للرحمة، الله تعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباس السببي يعني بسبب ما كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن أتغمد الله برحمة وفضل. فدخول الجنة برحمة الله لكن بالسبب، فمن جاء بالسبب نال في الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب لم تنل الرحمة. واضح الآن؟ فالأعمال سبب، والتوحيد التوحيد والإيمان سبب في دخول الجنة، فما أتى بهذا السبب نالته رحمة الله فرحمه الله وأدخله الجنة، ومن لم يأتي بالسبب ومات على الكفر فلا تنله الرحمة. نعم.
ما حكم العمل عند رجل ماله فيه شبهة حرام مع أن العمل نفسه
إيش؟ ما حكم إيش؟
العمل
نعم
عند رجل ماله فيه شبهة حرام مع أن العمل نفسه الذي يقوم به ليس فيه شيء محرم.
لا حرج، لا حرج في ذلك، كونه فيه كونه عنده مال فيه شبهة حرام هذا غير واضح، لا هذا مختلط، إذا اختلط الحلال بالحرام فلا يضر. نعم. ولو ما دام أنه ما يعرف ان هذا الرفض اللي يعطيه بعين حرام الا لو سرقه راح سرقه من شخص وطهي لا ياخذه. نعم.
يقول عفى الله عنك ذكرتم في درس ماضي عدم مشروع زياره اصحاب الاخدود في نجران قياسا على اصحاب مدائن صالح. يقول واشكل عليه ان هؤلاء معذبين وهؤلاء مؤمنون ذكرهم الله في كتابه.
اولئك معذبون، اللي عذبوهم معذبون. هذا ملك ذكره متى؟ قديم هذا، مو بالدرس الماضي. ها لأن الزيارة تحتاج إلى دليل، يقول الزيارة مشروع الزيارة تحتاج إلى دليل. نعم.
ما يكون فلان كما أصحاب يعني أخذهم أصحاب الكفرة،
أصحاب المعذبين هم الذين لا يزارون، أصحاب المعذبين قال تعالى هؤلاء الذين خشيت أن يصيبكم ما أصابهم. لكن أصحاب الأخدود الآن هل هو حقيقة هذا مكانهم؟ ها يعني يسأل الله. ثم أيضا وظاهر أنهم عذبوا، أن أولئك عذبوا، اللي عذبوهم عذبوا. نعم.
أنت تنس.
نعم. بارك وفق الله.